بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة وطرقوها من طرق كثيرة، ومن أحسنها عمل اليوم والليلة للإمام أبي عبد الرحمن النسائي، وأحسن منه وأنفس
في عناية علماء الإسلام بشمول هذا الدين العظيم المبارك. فإن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فدين الإسلام دين متكامل، دين يعالج عقائد الناس وعبادات الناس ومعاملات الناس وأخلاق الناس، دين يعايش الناس سلما وحربا، تعليما وإعلاما وسياسة واقتصادا، دين يبني الإنسان ظاهرا وباطنا، دين لا يتعامل مع البشر فقط بل يتعامل مع كافة المخلوقات. فلك مع الحيوانات لك أحكام، من النفقة وعدم إضرارها. ولهذا نجد في كتب الفقهاء باب النفقة على الأهل والأقارب والمماليك والبهائم، مع الطيس، حتى مع النباتات والزروع والثمار، فأحكام. مع الملائكة هناك ارتباط بين الملائكة وبين البشر، فإن الملائكة تستغفر للذين آمنوا، وإن الذين آمنوا يحبون الملائكة لأنهم قوم يسبحون، لأنهم خلق يسبحون الله الليل والنهار لا يسأمون، لا يسأمون. فإذا هناك ارتباط بين الكون كله، تبنى ذلك هذا الدين العظيم المبارك الذي لا خلل فيه ولا نقص ولا اعوجاج أبدا، بل إن كل أمر يغفل المسلمون عنه في معرفته عن طريق دينهم فإنه يساوي عندهم الضنكا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالدين دين شامل متكامل عظيم، دين صحح العقيدة، دين صحح العبادة، دين أقام الأخلاق والمعاملات والسلوكيات، دين لا تتعايش به مع إخوانك من المؤمنين بل وتتعايش حتى مع الكافرين، فإن للكفار أحكاما بينها الله في كتابه سبحانه وتعالى، فصل بين الكافرين، فحرم عليك أن تتزوج وثنية ولا أن تأكل طعام وثني، بينما في نفس الوقت يحل لك أن تأكل طعام الكتابي من يهود ومن نصارى وأن تنكح نساءهم مع أنهم كفار، لكن أحكامهم في هذا في النكاح والطعام خففت عن أحكام الوثنيين. إسلام بين لك كيف تتعامل مع هؤلاء من صلح وعهد وأمان وذمة وحرب. فعندنا المعاهدون وعندنا المستأمنون وعندنا أهل الذمة، وفي الحرب وحال تبادل
الرماح والسيوف فإن الإسلام له أحكام حتى في الحرب، فلا تقتل امرأة ولا وليدا ولا طفلا ولا عابدا في صومعة ولا شيخا كبيرا، حتى في هذه اللحظات التي أشد لحظة تكون بين المسلم وبين المشرك، حتى في هذه اللحظة. إذن الإسلام لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأتقنها، وحسبك أن هذه الشريعة ليست من وضع فقهاء ولا من وضع علماء، وإنما هي تشريع رب العالمين من لدن حكيم خبير، وإنما العلماء فهموا هذه الشريعة وعلموا الأمة هذه الشريعة، فكانوا حلقة الوصل التي أفهمت وبينت وأوضحت وطبقت. من أجل هذا إذا عرفت أن نسبة الشريعة لله سبحانه وتعالى، وأن الحاكم في هذه الشريعة هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وأن احكم بينهم بما أنزل الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. إذا عرفت هذا فلا تستهن بشيء من الإسلام، ولا تقسم الإسلام كما قسمه الجهال إلى قشور ولباب، فعندك اللباب وعندك القشور. ما في ديننا شيء من القشور، بل أدنى شيء من ديننا عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربط الأمة، عالج الأمة في كل شيء كل شيء، وعلم الأمة كل شيء، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودينه كامل بين واضح. فإذا رأيت رجلا يذكر الله ويسبح الله عز وجل فلا ينبغي أن تقول له قم، أمسك السيف وجاهد، مع من ما أدري، قم. الأمة اليهود تتكالب عليها وأنت تجلس تذكر الله، أنت جاهل. ولا تأتي إلى رجل يزرع أرضه ويضرب بفأسه يسعى على أولاده الضعاف الصغار فتقول له اطرق فأسك وتعالى إلى سيف الجهاد، تعالى لتكون عالم الأمة، فقد لا يقوى على ذلك. فالإسلام عاش مع كل هؤلاء، مع الرجل بفأس إن كان هذا مستطاعه شريطة أن يعلم ما يصحح به دينه، مع هذا القائد الذي يقود الجيوش، مع هذه المرأة التي هي زوجة لرجل، مع هذا الزوج، مع هذا الجار، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الإسلام عظيم، لهذا اعتنى علماء المسلمين بالتصنيف فيما يسمى بالأذكار. الأذكار، ولا تستهن بالأذكار، فإن الأذكار ربط بين العبد وربه، وذكر الله عز وجل لا شيء أسبق منه. سبق المفردون في الحديث الصحيح، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولهذا تجد المنهج السلفي الصحيح السديد منهجا ايه؟ متكاملا. لا تجد المنهج السلفي مثل سائر المناهج، تجد عند الاخوان لك التنظيم، هذا اهم شيء التنظيم، فين العقيدة فين العبادة ما في، تدابير التبليغ اهم شيء، الدعوة، الدعوة على بصيرة على علم، فين العلم فين البصيرة ما في، تذهب الى الجهاد اهم شيء الجهاد، فين العقيدة فين الضوابط فين الاصول فين العبادة ما في، تذهب الى التكفير غلو في التحذير من المعاصي حتى كفروا بالمعاصي، تأتي الى الجماعات والأحزاب، كل هذه إنما أرادت أن تأخذ جزءا من الدين ولم تتقنه، لأنها عرت هذا الجزء عن الكيان الأصلي. ومعلوم أن اليد لا تتحرك وحدها، وأن الرجل لا تتحرك وحدها، وأن العينين لا تبصران وحدها، وأن الأذنين وأن بل هو جسم متكامل يأخذ أوامره من عضو التحكم حتى يصبح النظام والانتظام والسلامة والاستقامة في كل أمر من الأمور. فمن لم يتقن ذكر اللسان ويجعل ذكره مبنيا على الدليل الصحيح وعلى التأمل الدقيق وعلى ذكر القلب والجوارح لن يحسن إمساك السيف، فلا يحسن إمساك السيف ولا أن يكون الإنسان فارس النهار إلا إذا كان راهب الليل. فراهب الليل هو فارس النهار، وفارس النهار هو راهب الليل. فارس النهار هو صاحب المعتقد السليم الصحيح، راهب الليل هو صاحب الثبات في ساحة الوغى. وإذا أردت تطبيقا عمليا على ما قلت وذكرته، فانظر إلى صحابة رسول الله، فهل غادروا علما أو عملا؟ هل غادروا جهادا بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان؟ فلهذا لا يأتي واحد يقول بأن تصنيف العلماء في الأذكار والأشياء هذه معروفة، إنما هو تصنيف في القشور. ونقول ما في قشور في الإسلام أبدا، إنما هذه الأذكار وهذه الأشياء هي التي ترقى بالعبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فتبنيه البناء الصادق السليم الصحيح. نعم.
ومن أحسنها عمل اليوم والليلة للإمام أبي عبد الرحمن النسائي، وأحسن منه وأنفس وأكثر فوائد كتاب عمل اليوم والليلة لصاحبه الإمام أبي بكر أحمد ابن محمد ابن إسحاق السني رضي الله عنهم. وقد سمعت أنا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن رحمه الله، قال أخبرنا الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن الكندي سنة 260، قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن سعد الخيري ابن محمد بن سهل الأنصاري، قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن حمد ابن الحسن الدوني، قال أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين ابن محمد بن الكساري الدينوري، قال أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رحمه الله. وإنما ذكرت هذا الإسناد هنا لأني سأنقل من كتاب ابن السني إن شاء الله تعالى جملا، فأحببت تقديم إسناد الكتاب، وهذا مستحسن عند أئمة الحديث وغيرهم. وإنما خصصت ذكر إسناد هذا الكتاب لكونه أجمع الكتب في هذا الفن.
يعني ليس أنه رحمه الله تعالى يذكر هذا الإسناد من باب إظهار إسناد هذا الكتاب وفقط وإظهار ما عنده من الأسانيد، لا، وإنما لما كان سينقل من هذا الكتاب وهو كتاب الإمام أبي بكر أحمد محمد المسحق السني رحمه الله كثيرا، فذكر إسناده لهذا الكتاب لأنه سمعه من شيخ الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد ابن الحسن رضي الله عنه. والمستحسن عند أهل العلم إن كان لك إسناد إلى كتاب ستدرسه سوف تستفيد منه، فإنك تذكر إسنادك إلى هذا الكتاب، فإن الإسناد خصيصة هذه الأمة. نعم.
قال وإلا فجميع ما أذكره فيه لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى إلا الشاذ النادر، فمن ذلك ما أنقله من الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام، وهي الصحيحان للبخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. ومن ذلك ما هو من كتب المساند والسنن كموطأ الإمام مالك وكمسند الإمام أحمد بن حنبل وأبي عوانة وسنن ابن ماجه والدار قطني والبيهقي وغيرها من الكتب ومن الأجزاء مما ستراه إن شاء الله تعالى.
نعم. إذن سيعتمد رحمه الله تعالى الحافظ النووي سيعتمد في ذكر هذه الأذكار على هذه الدواوين، دواوين الإسلام كالكتب كالصحيحين والسنن والمسانيد. نعم.
قال أعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفه إلى الكتب المشهورة وغيرها مما قدمته، ثم ما كان في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهما أقتصر على إضافته إليهما لحصول الغرض وهو صحته، فإن جميع ما فيهما صحيح، وأما ما كان في غيرهما فأضيفه إلى كتب السنن وشبهها.
نعم. هذا التصريح كما قلنا بالعموم من الأئمة رحمهم الله تعالى إلى أن ما في هذين الكتابين صحيح، البخاري ومسلم. أما من تقد على أحرف من بعض أحرف في بعض الروايات أو الأحاديث فهذه ولو ثبتت فهي محل اجتهاد بين أهل العلم، ولو ثبت أنها منتقدة فإنها لا تؤثر على صحة الحديث. ولهذا قال هنا رحمه الله تعالى ثم ما كان في صحيح البخاري ومسلم أو في أحدهما أقتصر على إضافته إليهما لحصول الغرض وهو صحته. كون تقول هذا حديث رواه البخاري رواه مسلم هذا كاف في إيه؟ في الحكم عليه. وإن كان بعض العلم يرى أنه تقول هذا في صحيح البخاري وهو صحيح وقد عمد إليه بعض أهل العلم والأمر قريب، فإن جميع ما فيهما صحيح،
فإن جميع ما فيهما صحيح. نعم، هذا رد على من يطعن في البخاري الليل والنهار وفي كتب السنة الليل والنهار ويقول وما يضمن لي أن الحديث التي في البخاري صحيحة، إنما البخاري اعتبر أن شيخه صادق وأن شيخه اعتبر أن شيخ شيخه صادق وكلام لا يثبت على القواعد العلمية، وإنما يقوله أسافر الناس وأراذلهم ممن لا دراية لهم بقواعد العلم ولا معرفة لهم بأصول العلم، وإنما هم سفهاء يقولون ما لا يعقلون ولا يعلمون. فإن الأمة قد تلقت الكتابين بماذا؟ بالقبول. أما الذي يطعن في البخاري ويحاول أن يخرج منه أحاديث ضعيفة كثيرة ليؤيد مذهبه العقلاني فيرد هذا الحديث مجرد أنه يخالف عقله، فهؤلاء ثأرهم من السنة وليس ثأرهم من البخاري. لكن إذا عمد هؤلاء إلى الكتاب الذي هو محل الثقة عند المسلمين وهو البخاري فقرر عند الأمة الطعن فيه، فهو لما دونه إيه؟ أهون بقى. ولهذا لماذا العداء على البخاري بالذات يا أخواني؟ ليه العداء على البخاري؟ لأن معروف البخاري الأمة تلقته بالقبول، والصغير والكبير حتى العامي يعرف قدر البخاري. إذا قلت البخاري رواه البخاري فإن ذلك يقع في القلب موقعة، فإذا طعنهم في البخاري وسلم لهم الطعن في البخاري فمن باب أولى ينسحب الطعن إلى السنة. فهؤلاء عداؤهم ليس مع البخاري، إنما عداء هؤلاء مع السنة. ولهذا أيضا فإنهم يعمدون إلى راوية الإسلام من الصحابة وهو أبو هريرة رضي الله عنه، فيوجهون الطعن إلى أبي هريرة رضي الله عنه. وليس الطعن أيضا المقصود به أبو هريرة، وإنما المقصود بالطعن هو السنة، لأنهم إذا طعنوا في أبي هريرة وسلم الطعن لهم فإنهم يطعنون في آلاف المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم لماذا الطعن في البخاري ولماذا الطعن في أبي هريرة؟ لأن الطعن في البخاري وفي أبي هريرة طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالبخاري أصح الكتب وأبو هريرة أروى الأمة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طعنت في البخاري وطعنت في أبي هريرة إذن فقدت الثقة في المرويات عن رسول الله، وإذا فقدت الثقة في المرويات عن رسول الله فلن تعد السنة ذا قدسية في الاستدلال، يحيلونك على القرآن ويقولون حسبنا ما جاء في القرآن، والسنة إذا وافقت القرآن أخذنا بها وإلا رددناها، ثم يأتون بعد ذلك إلى السنة التي يزعمون أنها توافق القرآن، هي في الحقيقة توافق ماذا؟ عقولهم، فحكموا العقول في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يأخذوا بالقرآن بعد ذلك، هو فقط ينقلك من السنة ويقول حسبنا ما جاء في القرآن، حتى إذا أتيت إلى القرآن إذا به يكفر بالقرآن. ولهذا الكافر بالسنة كافر بالقرآن، والله عز وجل يقول وما أتكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. نعم.
وأما ما كان في غيرهما فأضيفه إلى كتب السنن وشبهها مبينا صحته وحسنه أو ضعفه إن كان فيه ضعف في غالب المواضع، وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه. وأعلم أن سنن أبي داود رحمه،
لأن هذه الكتب ما اشترطت الصحة. نعم، مثل ما اشترط البخاري ومسلم، فالنسائي ما اشترط الصحة، ولا أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا كذا، ولا هذا يحكم عليها من جهة الصحة والضعف. نعم.
وأعلم أن سنن أبي داود رحمه الله تعالى من أكثر ما أنقل منه، وقد روينا عنه أنه قال ذكرت في كتاب الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه ضعف شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال هذا كلام أبي داود رحمه الله، وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره، وهي أن ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن، وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف بالفضائل؟ فإذا تكرر هذا فمتى رأيت هنا حديثا من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف فاعلم أنه لم يضعفه والله أعلم. وقد رأيت أن أقدم في أول الكتاب بابا في فضيلة الذكر مطلقا.
قال وقد أحسن النووي حينما قال فهو عنده صحيح أو حسن، عنده، لكن قد يكون عند غيره، قد يكون الحديث ضعيفا. نعم، وهذا يعني هو اختيار النووي في تفسير هذه الكلمة لأبي داود رحمه الله تعالى، وإلا للعلماء فيها تفسيرات أخرى. نعم.
وقد رأيت أن أقدم في أول الكتاب بابا في فضيلة الذكر مطلقة أذكر فيه أطرافا يسيرة توطئة لما بعدها، ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه، وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار تفاؤلا بأن يختم لنا به
والله ختم لنا به. هذا دليل على أن العالم إخواني إنما يصنف ويؤلف متعبدا ربه سبحانه وتعالى بأن يصنف ويؤلف، وليس مقصوده أن يخرج للأسواق كتبا يشتهر بها ويعرف بها. يقول ثم أختم هذا بباب الاستغفار تفاؤلا بأن يختم لنا به، يعني أن يغفر الله عز وجل زلالنا وتقصيرنا. والأعمال الصالحة تختم بالاستغفار، وهذه كثيرة موجودة في للقائمين بالليل، قال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار في الصلوات إذا فرط من صلاتك وبعد تسليمك تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. في ثنايا شعائر الحج فإنك تذكر الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فالاستغفار يلازم الإنسان دائما، وليس باللازم أن يكون الاستغفار من الذنب والخطيئة، وإنما الاستغفار عبادة عظيمة، والإنسان لا ينفك عن التقصير أبدا، لا ينفك عن التقصير. وإذا عين الإنسان نعم الله عز وجل عليه وعين عبادته شعر بالتقصير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق عبادة كان يكثر من الاستغفار، حتى إنهم لا يعدون له في المجلس أكثر من 70 مرة يستغفر الله عز وجل. طيب نقف عند باب قال والله الموفق، والله الموفق وبه الثقة عليه التوكل والاعتماد وإليه التفويض والاستناد. الحمد لله تم إيقافه؟
نعم
رسمي.
أيوة.
الحمد لله. نعم
تم إيقافه
الحمد لله إلى أجل غير مسمى.
أنا رأيت أمس مقطع لزميله يعني يبكي على
القناة
يقول أنا ما أبكي على إيقاف إبراهيم عيسى، إنما أبكي على الحال الذي يعني صرف مصر إليه وحملة الثقيل وكذا.
إن شاء الله إن شاء الله حال طيب، نسأل الله أن يوفق ولاتنا وأن يوفق حكمانا لما يحب ويرضى، أن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتحبهم عليه. نسأل الله عز وجل أن تخرج القرارات والأحكام التي تقر أعين المؤمنين وتشفي صدور قوم المؤمنين، فإن إبراهيم عيسى ونظراءه وأمثاله وأضرابه أقوام مأجورون، ليسوا مأجورين فقط للطعن أو لنشر حريات يعني اجتماعية كما يقال أو كذا، أو وإنما مأجورون للطعن في الإسلام وثوابته وأصوله، فإنه لا يعمدون إلى أصول الدين وثوابته من جهة مصادر الاستدلال في الاحتجاج بالقرآن والسنة وغير ذلك، ومن جهة الطعن في الصحابة، ومن جهة الطعن في أئمة الإسلام، ما تعجبهم حتى كتب الفقه في الأزهر دي ما تعجبهم، ويقولون بأن هذه الكتب تربي على الإرهاب، خصوصا هذا المنحرف الخطير إبراهيم عيسى هذا الذي له جريدة المقال والتي تخرج كل يوم سموما سبحان الله، ويطعن في دوين الإسلام كالبخاري وغيره حتى يجعل البخارية كتاب إرهاب كتاب إرهاب، بل إنه والعياذ بالله له كلمات كفرية والعياذ بالله حين تفرق جريدته بين نبي الإسلام من نبي السنة ونبي القرآن، نبي القرآن ونبي السنة يفرقون، فيقول نبي القرآن وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، ونبي السنة بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وكأن للسنة نبي وكأن للقرآن نبي. فنسأل الله عز وجل أن يأتي على بقيتهم، نسأل الله عز وجل أن يأتي على بقيتهم. نعم.